أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله سادة الأوصياء وصفوة الأصفياء. كنا في هذا المبحث، مبحث ما يرتبط بعاشوراء، وهي المعاجز والإرهاصات الكونية المتعددة التي للأسف الحمد لله محفوظة في التراث المسلمين بين الفريقين، وذكرنا لها مصادر عديدة ليست تقتصر على كتب الحديث للفريقين، بل تشمل كتب السيرة وتشمل كتب التاريخ ثالث، وتشمل كتب التفسير هذا رابع، فأربع أو أكثر من أقسام من المصادر. لكن للأسف المؤسف أن هذه المعجزة التكوينية لم تدون فيها موسوعة مرتبة، وتدوين موسوعة مرتبة فيها بجدولة قائمة المعاجز التكوينية التي أحدثها الله عز وجل، مع ذكر كل معجزة. افترض احمرار السماء، احمرار قرص الشمس كالعلقة، إدماء مطرت السماء دما، إدماء الجدران، إدماء الثياب، إدماء كل حجر. أنتم تصوروا أن في طرق العامة من رواة أمويين مروانيين لم يتنكبوا دي الحقيقة التي شاعت وانتشرت، كل حجر يرفع يرى تحت دم، دم دم عبيط بعد، اللطيف في الرواية مو بس دم، دم عبيط يعني ماذا؟ يعني دم طازج حار. العناوين يا أخوان كثيرة كثيرة كثيرة، لكن للأسف هذه العناوين الكثيرة مع امتدادها أشهر في بعض البلدان، امتدادها أيام في بعض البلدان، امتدادها سنة في بعض البلدان، سنتين ثلاث، بل وجدنا إلى أربع سنوات، يجوز بعد واحد يجد أكثر. الآن مقدار ما استقصيته استقصاء ناقص قاصر لضيق على كل المشاغل والوقت، إلى أربع سنوات وجد في طرق الفريقين. أقول يعني هذا الحدث العظيم الذي بإرادة إلهية تكوينية من الله عز وجل حدث، يعني هذا ليس له مسؤولية شرعية تجاهنا أنه يدون يكتب تحفظ، لكي كما مر بنا أمس نصل إلى الغاية واللب. يعني هذه المعجزة التكوينية من الله، أو المعاجز، منظومة المعاجز الكونية من الله، تحمل رسالة من الله لنا، عبرة، ولا بد تدون، وليست لنا، لكل الأجيال البشرية. وجزا الله الماضين على كل من الفريقين حفظوا هذه المصادر. الآن تتطلب عمل علمي متطور أكثر، أجرد كل المصادر بلا أن أفرط، سيما القديمة الموثقة المعتمدة ثم المتوسطة ثم دون المتوسط، لأن هي درجات المصادر. مفروض سوف يقف الباحث على كم هائل، ليس كم هائل لحادثة واحدة فقط، لا، كم هائل لحوادث كمية كبيرة. يعني هذا الأمر إن لم نعتني به إعراض عن الإرادات الإلهية. وإعراض عن، وهذه رسالة كما يقال رسالة تكوينية من الله عز وجل، مو واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث. إذن هذه وظيفة، نقطة أولى. نقطة ثانية، أمس النقطة الأولى قلنا الغاية من هذه الحادثة ما هي. النقطة الثانية اليوم الوظيفة على المؤسسات، على الباحثين، على فلان، أن واقعا تجرد. هاي شوف، ده ملف في عاشوراء مستقل، غير الملفات الأخرى في عاشوراء، غير الملفات الأخرى في الطف، غير الملفات الأخرى في كربلاء، وهي ملحمة كتب الله أن تكون عظيمة ومهولة. هذا ملف بنفسه يجب أن يدون فيه موسوعة مجدولة بقائمة دقيقة تشرف الباحث على مدى خطب العظيم في دي الآيات الكونية. كثير من المفسرين تعلمون ذكروا هذه المطلب في ديل سورة الدخان، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا، يعني ما بكت، إذن من شأن السماء أن تبكي والأرض، وهل ما جرى، ليست فقط بكاء. ذكرنا الآن، لو أردت أنا، للأسف ما استطعت، يعني ربما 25 بس، هي لا، لو أراد الإنسان أن يحصي ويجرد، لا 25 ما مرتبط، ما هو مرتبط بالدم، عفوا، ما مرتبط بالدم إلى الآن استقصاءنا الناقص 25 أو 27 طائفة حدث، عفوا، أو أحداث، عفوا، نوع أحداث. أما ما مرتبط بكل المعاجز، الله أعلم، 50 100، ده امر ليس بالشيء لهين، يصير والعياذ بالله نوع من المكابره مع الله عز وجل، لان هكذا اصرار الهي. يذكرني بما اجراه الله عز وجل من 9 آيات مع قوم فرعون، ما تتذكرونه، بين النبي موسى، هم اعرضوا عن ذلك، لجوا الاعراض عن الايات الالهيه التكوينيه، سيما التي يوصلها الله ببرق خاطف كرساله خاصه. هذا الإعراض والعياذ بالله فيه نوع من اللجاج مع الله صراحة. الله يريد يوصل لك رسالة أنت ما تريد تتقبلها، ما تريد تصغي لها، ما تريد تنصت لها والعياذ بالله. ومن آليات الانقياد والتسليم وال انصات لهذه الآيات الإلهية وهذا الكلام الإلهي الذي هو من خلال الإرهاصات الكونية المعجز، من آليات الانصات أن يجلد الإنسان هذا المبحث كامل. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة مرت أمس أيضا، نعاود تكميلها اليوم، أن يا أخي تلاحظ سلسلة كل الأنبياء وكل المرسلين وكل الأوصياء هكذا، إرهاصات منظومية لسنوات على صعيد عموم البشر يفهمها القاصي والداني، لم تحدث لنبي من الأنبياء ولا لوصي من الأوصياء، حتى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف مهدي آل محمد صلوات الله عليه، تحدث بعض الآيات، الصيحة خصب البيداء، خروج الجيوش، عدة صيحات بس محدودة، وإن كانت لعموم البشر. أما أنه طول 4 سنين، طول 2 سنين، طول 3، ولا آية واحدة، مجموع منظومة آيات، أنا الآن ذكرت لكم لا أستطيع أن أجردها في عدد جدولي في القائمة، وللأسف هذا نوع من التقصير. 1000 سنة الآن في المسير العلمي الخاص الحوزوي عندنا وغير الحوزوي على حال من المؤمنين في تقصير في هذا الجانب. فإذا كيف هذه شبيه بإرهاصات؟ ذكرت لكم أشبه شيء الإرهاصات التي حدثت لواقعة عاشوراء، وفعلا موجود هذا الشبه في كلمات الفريقين الرواة والمسلمين والمؤمنين الذين نقلوا هذه الإرهاصات المعجزة. أشبه شيء قالوا وكأنما القيامة قد قامت، أشبه شيء. هي نقطة ثالثة مهمة واحد لازم يلتفت لها. نقطة رابعة، نقطة رابعة مهمة، اتعاظ وعبرة واجبة من هذه الآيات المعاجز التكوينية في عاشوراء. كل آية من هذه الآيات، أقرب لكم المعنى بلغة عصرية، كل آية من هذه الآيات لوحة فنية، الراسم هو الله، واللوحة هي كل الكون من سماء وشمس وقمر وحجر وماء وأرض وتراب وتربة وهواء وأكل وشرب وثياب، سبحان الله كل البيئة المحيطة، عجيب ها، وصوت. انت شفت بعد شيء أكثر، ما أدري ما اسعفوني، يعني في المنظومة البيئية المحيطة بنا داخلنا وبرا وكذا، في النوم، في الرؤى، حتى في الرؤى، حتى الصور البرزخية للبشر آنذاك يرون إرهاصات واحدة، إرهاصات واحدة، يعني بشكل مجلجل مزلزل، ما في بعد من الأبعاد التكوينية إلا ويرون فيه. تأتيهم رسالة عاشورية كربلائية من الطف، من الله إلى حادثة الطف. زين، كل معجزة يا أخوان تحمل، هي لوحة فنية. فنية يعني ماذا؟ يعني هذا الرسم الإلهي التكويني لدي اللوحة، لدي الزاوية، لدي البعد، ليه معنى. هنا يبدأ الاستنتاج العقائدي والفقهي من هذه المواد المتواترة. بس هذا يريد له شنو؟ كما مر بنا في النقاط السابقة، يريد له تسجيل، تدوين ألفاظ، مقارنة ألفاظ، لأن هذه مو تقول لي وحي منقول خبر الواحد، هذه عبارة عن إيحاء تكويني من الله لكل البشر بلا واسطة نبوة بعد ولا واسطة وصية. آية في الآفاق وفي الأنفس عن كربلاء، خذي الآية تحمل المضمون مؤدى. هنا من هذه النقطة ننطلق إلى هذا المطلب، وهو أن القواعد العقائدية والقواعد الفقهية لحادثة الطف وعاشوراء كلها بمهارة الفقيه والمتتبع والفطن واللودعي اللامع في الفهم يتفطن إلى استنباط قواعد الشعائر الحسينية من هذه، سواء قواعد عقائدية أو قواعد فقهية. أذكر لكم مثال أساس أو أمثلة متعددة كي نلتفت أن الشعار الحسينية لها أدلة تكوينية من الله، نصبها الله تكوينا للبشر ويريدها. بس قبل لا أدخلها في هذا المطلب، هاي النقطة جعلونا ننهيها فهرسيا، أذكر نقطة أخرى مستقلة ضرورية جدا، إذا لم تتضح هذه النقطة الأخرى المستقلة يصير تلكم. نقطة أخرى مستقلة، سايكة فهرس، أنا كله تعداد جدولي فهرسي. نقطة أخرى مستقلة أخرى نذكرها، هناك قاعدة في علم أصول الفقه وفي علم الفقه ذكرها الفقهاء وفي علم التفسير بعد، وهي ماذا القاعدة؟ هذه القاعدة في الاستنباط الفقهي، شبيه قاعدة كلما حكم به العقل حكم به شنو؟ الشرع. هذه خب لا ربط لها بالمقام، لها ربط لها إجمالا. هناك قاعدة أخرى أصولية وفقهية وتفسيرية حرروها الفقهاء والأصوليون والمفسرون، ما هي القاعدة؟ القاعدة عبارة عن أن كل هناك لها عدة قوالب، لكن هي قاعدة واحدة أذكر لكم قوالبها في كلماتهم، أن هناك تطابق بين الغايات التكوينية والغايات التشريعية، تطابق بين، وهذه طبعا ما يفهمها عموم الناس بصراحة ولا المثقفين، وإنما يتضلع فيها القانونيين أو المتضلعين في علم المعارف. هناك تطابق بين الغايات التكوينية وماذا؟ والغايات التشريعية. غاية الله عز وجل من الزواج أو خلق الذكر والأنثى التنسيل، مذكور في القرآن، التنسيل الطاهر كذا كذا كذا، هي غاية تكوينية. الفقهاء والأصوليون والمفسرون يقولون لا يمكن أن يكون هناك تشريع في الشريعة يضادد يناقض هذه الغاية التكوينية لله، لأن التشريع والشريعة والدين وفق للتكوين الإلهي، مو التكوين البشري، ها أفعال التكوينية من البشر عام المعاصي والطاعات، لا كلامنا في الأفعال الإلهية، لا يعقل هناك تناقض تدافع بين الغايات التشريعية أو الشريعة والدين والغايات التكوينية، شبيه ما هو مفاد قوله تعالى، قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها تكوين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله تكوين، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، شوف تطابق الدين مع الفطرة مع التكوين. نفس القاعدة يا أخوان يعبر عنها الفقهاء أو الأصوليون أو المتكلمون بعبارة أخرى، السنن التكوينية لله مو سنن البشر، لا السنن مو للأمم والحضارات وفلان، لا لله، السنن التكوينية لله لا محالة تطابقها السنن التشريعية، ما يعقل التناقض والتدافع. نفس هاي نفس القاعدة بقالب آخر بعبارة أخرى، لابد يكون تطابق. عبارة ثالثة القاعدة، كلما كان هناك حكم تكويني لابد أن يطابقه حكم تشريعي. طبعا هذا بحث عظيم، هذه القاعدة قاعدة فقهية ومعرفية وتفسيرية عظيمة. يعني أيها البشر، إن عارضت التشريع الإلهي سوف تصطدم حتى بعقبة تكوينية، لأن لما لأن التشريع الإلهي يبصرك أين المسارات التكوينية. تهدمون الأسرة أنتم أيها الغرب، تفتحون إباحية الجنس، تتهدم الأسرة، هدمت الأسرة شعوبكم في انقراض وشيخوخة، لذلك تشعلون الحروب في أماكن أخرى لأجل أن تحصلون على مهاجرين ومهجرين. شيخوخة الآن المجتمعات الغربية فيها نسبة الشيخوخة من 50% إلى 70%. أنت مجتمع كله 70% شيوبة، عجز، ركع، مجلودة الوجوه. هسه ما يخاف مو مقصود، خب شوية نفسانيا يصير في إحباط، لو ما يصير في إحباط لذلك عندهم انهيار نفسي. حقيقة هذه موجودة عندهم، بس هم يحاولون يغطوها، يطمطموها، يبطبطوها، يطوططوها، بس هي تفوح الريحة مهما يكون. هم أصلا منجذبين للمجتمعات الشرقية وموردين وشباب، لذلك يهجرون يشعلون الحروب يغيرون الديمغرافية. مشكلة. شوف، عارضوا التشريع الإلهي، اصطدموا بماذا؟ اصطدموا بفادحة تكوينية. وهذا مثال وأمثلة إلى الآن في العصر الحاضر حتى. لما هناك تطابق بين التكوين وماذا؟ والتشريع. كل تكوين مطابق لتشريع، كل تشريع مطابق لتكوين. عقله البشر أو لم يعقله، أدركه البشر أو لم يدركه. قاعدة جدا مهمة، جحفلية هذه القاعدة، تفتح تدرى الشبهات والتساؤلات والتمردات والعنجهيات واللجاجات البشرية. الشيء الكبير قاعدة، كلما كان هناك تكوين زين. هاي القاعدة كيف استفاد من الفقهاء؟ هني مربط القصيد لما نحن فيه. كيف استفاد من الفقهاء؟ ها، الفقهاء على ضوء ذي القاعدة، وحتى المتكلمين وحتى المفسرين على ضوء ذي القاعدة، قالوا كلما بين الله عز وجل في القرآن الكريم من سنن تكوينية وغايات تكوينية، هي هذه الآيات ليست معارف تكوينية عقائدية فقط، بل هي آيات تشريعية. كيف؟ لأن الغايات التكوينية هي غايات ماذا؟ هي غاية ماذا؟ تشريعية. السنن التكوينية التي يبينها الله عز وجل هي سنن ماذا؟ تشريعية. الأحكام التكوينية التي يبينها الله عز وجل في كتابه هي أحكام تشريعية لا محالة، تكون متطابقة. كلما حكم به التكوين العكس، هنا حكم به التشريع، مو كلما حكم به العاقل. ألخص القاعدة، كلما كان هو تكويني بإرادة إلى تكوينية من الله، فلا محالة هناك إرادة تشريعية. الاسم الخامس ربما لها القاعدة ذكرت عن الأعلام. الاسم السادس تطابق الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وهذا مو صحيح. كلما أحرزنا، أدركنا، تيقنا، علمنا من الوحي أو العقل أن هذه إرادة تكوينية لله، تلقائيا تصير إرادة تشريعية أيضا. إذن آيات الأحكام في القرآن الكريم ليست 500 آية، كم آية؟ كل القرآن آيات أحكام، وإن كان جل القرآن 500 آية في قبال 7000 تقريبا آية، يعني أكثر عشر، أقل من عشر القرآن في آيات الأحكام. لكن بهذا البيان وماذا وتسعة أعشار أو أكثر من 19 القرآن أو 90% من القرآن كله عقائد. صحيح 90% من القرآن كله عقائد. شوف العقيدة شقد مهمة، ونترك العقائد وفقط نركز على الفقه. الفقه ضروري، بس مو العقائد هم ضروري، مين بيترك هذا؟ والعبط القرآن 90% عقائد، يعني شو القصة؟ أكثر من 90%. على هذا البيان دي القاعدة الشريفة المباركة الفقهاء قالوا لا، كل القرآن عقائد، كل القرآن فقه، كل القرآن أخلاق، كل القرآن، ما يصير فقط بس 500 آية. لما؟ لأن الآيات التكوينية العقائدية هي يستنبط منها أيضا فقه. لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا هذه النقطة إن شاء الله صارت واضحة ومباركة ومهمة وضرورية، الآن نأتي لاستثمارها في هذا المبحث، نواصل إن شاء الله غدا، وهو شنو؟ هذه الإرهاصات المنظومية، 500 معجزة تكوينية مهولة منظومية كان منظومة القيامة، أزيد من الموت، موت فرد واحد أو مجموعات، كل البشر كذا كذا كذا. هذه المنظومة كيف يستفاد منها حينئذ؟ منبع تشريعي لشعائر سيد الشهداء، أو قل أيضا يستنبط منها قواعد عقائدية للارتباط بالحسين بن علي بن فاطم بن من رسول الله صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد. هذا إن شاء الله ندخل فيه مفصلا إن شاء الله، وصلى على محمد وعلى آله.